سنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات الدورة الأولى من دورات الدفعة الثانية للأكاديمية في يوم الأحد 12 من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 وألف. ونذكر المشتركين وفقهم الله بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف على الروابط الخاصة التي تنشر على البرامج الشبكية خلال البث المباشر. والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى مسألة 41.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: المسألة 41، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
نعم، وجاء في بعض النسخ كالولد والصاحبة، ولعل هذا أقرب، والتعب لأنه مناسب مع الولد. ما معنى هذه المسألة؟ ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المسألة هو أن مما عليه أهل الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب أنهم يصفون الله عز وجل بالنقائص، أنهم يصفون الله عز وجل بالنقائص، ومن ذلك نسبة الولد إلى الله ونسبة التعب إليه، مع أنهم ينزهون عظماءهم عن ذلك، معناهم ينزهون عظماءهم عن ذلك. المسألة الثانية: الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية. الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية قول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما. فهذا فيه إشارة إلى أنهم نسبوا البنات إلى الله، مع أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى بالبنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فينسبون إلى الله عز وجل البنات وتنزهونهم عن ذلك، يعني بمعنى إذا بشر أحدهم بالبنات والإناث ظل وجهه مسودا وكظيم، بينما ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل عليها مما ذكره أهل العلم تنزيه النصارى أحبارهم عن أن يولد لهم، تنزيه النصارى أحبارهم عن أن يولد لهم، لأنهم يزعمون أن الراغبين في تحصيل الكمالات كالرهبان وأضرابهم، أن الراغبين في تحصيل الكمالات كالرهبان وأضرابهم لابد أن يترفعوا عن التدنس بدناءة التمتع بالنساء، بدناءة التمتع بالنساء، فعندهم رهبانية، الرهبان ما يتزوجون اقتداء بالمسيح، اقتداء بالمسيح، ومع ذلك يصفون الله تعالى بالأبوة كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. سبحان الله يا أخواني، انظروا إلى هذا الكفر العظيم. ينزهون الله عز وجل أن يكون، ينزهون الرهبان أن يكون له ولد، فإن من كمال الراهب أن يكون له ولد اقتداء بالمسيح، ولا ينزهون الله عن الولد، ولا ينزهون الله عن الولد. وكذلك نسبوا التعب إلى الله سبحانه وتعالى كما نسبه اليهود إليه. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهم قالوا استراح اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن النقائص أيضا التي وصفوا الله بها البخل. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، إشارة إلى البخل. هذا دليل وجود المسألة عند أهل الجاهلين. العنصر الثالث، العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لما عليه أهل الجاهلية، لما عليه أهل الجاهلية. ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من تنزيه الله عز وجل عن النقائص؟ قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها نفي نقص عن الله سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل الكمال المطلق، وننفي عنه النقص كله. فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، وذلك لكمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال قضائه وقدره وكمال شرعه. العنصر الرابع صور هذه المسألة من مسائل جلية في واقعنا المعاصر. ما عليه أذناب الفرق القديمة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وهذا أعظم النقص، أو وصف الرب سبحانه وتعالى بأوصاف تماثل البشر، فهذا من أعظم النقص له سبحانه وتعالى. فكل إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته فهو داخل في ذلك. نعم.
المسألة 42: الشرك في الملك كقول المجوس.
الشرك في الملك كقول المجوس، والمعنى الإجمالي للمسألة، ما المعنى الإجمالي للمسألة؟ الجواب: بيان ما عليه أهل الجاهلية من المجوس في شرك الربوبية. شرك ربوبية كتعدد الخالقين والآلهة. العنصر الثاني: وجود هذه المسألة عند المجوس. ما أجمع عليه السلف للآثار الواردة في أن هؤلاء عندهم إشراك في هذا، كجعل إله للخير وإله للشر وغير ذلك مما هم عليه. المسألة الثالثة: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة لما عليه أهل الجاهلية. لما عليه أهل الجاهلية. قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، يخلق الخير ويخلق الشر، ما في إله للخير ولا إله للشر، ويخلق الظلمة ويخلق النور، ما في إله للظلمة ولا إله للنور، ما في إله للأعيان وإله للأعمال. فخالق الأعيان هو الله، وخالق الأعمال هو العباد كما تقول القدرية، بل هو سبحانه وتعالى. ولهذا القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا خلق الأعيان لله وخلق الأعمال للعباد، وهذا به صاروا مجوس هذه الأمة. المسألة وكذلك قول الله عز وجل: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. المسألة الرابعة: وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر توجد في غلاة الصوفية الذين ينسبون التصرف في الكون وتدبير بعض الأمور للأولياء والأموات، وما عليه الروافض من نسبة ذلك إلى أئمتهم الاثنى عشر عشرية، إلى أئمتهم الاثنى عشر من التصرف نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والأربعون: جحود القدر.
المسألة الثالثة والأربعون: جحود القدر. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ المعنى الإجمالي لها: ما عليه أهل الجاهلية من عدم إيمان بالقدر وخروج عن الإسلام في ذلك. قال بعض أهل العلم: فكانوا في ذلك على مذاهب، كانوا في ذلك على مذاهب، فمنهم من يجحده، يجحد القدر، ومنهم من يجعله حجة له على ربه، ومنهم من يعارض شرع ربه به. يبقى هناك الذي يجحده جحدا كليا، وهناك من يؤمن به لكنه يجعله حجة على ربه فيستدل به على كفره، وهناك من يعارض شرع ربه به، يعني يؤمن به ولكنه يعارض به شرع الله. يبقى طائفة جحدت والطائفة الثانية آمنوا به، لكن منهم من جعله حجة له على ربه ومنهم من عارض به شرع ربه. ولهذا يمكن أن نسمي هذه الفرق فنقول الفرق من أهل الجاهلية ثلاثة، الفرق من أهل الجاهلية في القدر ثلاثة كما ذكر بعض العلم. الأولى المجوسية، وهم الذين يثبتون الشرع من أوامر ونواهي وينفون القدر، يثبتون الشرع من أوامر ونواهي وينفون القدر، وأتباعهم المعتزلة، وأتباعهم هم المعتزلة. ولهذا كما قلنا القدرية مجوس هذه الأمة. الطائفة الثانية الإبليسية، وهم يثبتون القدر وينفون الشرع، يثبتون القدر وينفون الشرع. قال إبليس، قال الله عنه، قال ربي بما أغويتني أمن بالقدر، ونفى الشرع، لم يمتثل أمر الله. وهذا مذهب الجبرية اللي هم يؤمن بماذا؟ بإرادة الرب لكن ينفون الشر. فيكون الإبليسية ضد ماذا؟ المجوسية. المجوسية يؤمنون بالشرع وينفون القدر، هؤلاء المجوسية. والإبليسية يؤمنون بالقدر وينفون الشر. طيب الطائفة الثالثة مشركو العرب، الطائفة الثالثة مشركو العرب، وهم الذين يثبتون القدر والشرع، يثبتون القدر والشرع، لكن يزعمون أن بينهما تعارضا، يزعمون أن بينهما تعارضا. يزعمون أن بينهما تعارضا. يبقى هذه الطوائف ثلاثة، هذه الطوائف ثلاثة، المجوسية وهم الذين يثبتون الشرع وينفون القدر، ومن أتباعهم المعتزلة. الإبليسية وهم الذين يثبتون القدر وينفون الشرع، وهذا مذهب الجبرية. ومشرك العرب يثبتون القدر والشرع لكن يزعمون أن بينهما تعارضا، لو شاء الله ما أشرك ولا أباء، فإحنا أشركنا بالشرع. المسألة الثانية الدليل على وجود هذه المسألة في أهل الجلية، وهي جحود القدر. قول الله عز وجل ردا على أهل الجاهلية الذين يقول بأن الأمور ليست بتقدير الله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قول الله الذين قالوا يخلوا مقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقول الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنفوا كون الأشياء من خلق الله. فكل هذا جحدوا به القدر. العنصر الثالث مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة. وهي جميع الأدلة في إثبات القدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل في الرد على من قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز على الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والأحاديث الكثيرة في ذلك، ومنها حديث جبريل المشهور: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ورد أهل السنة والجماعة على الفرق التي ضلت في هذا الباب كالقدرية والجبرية، كالقدرية والجبرية. العنصر الرابع وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر، أو صور هذه المسألة في واقعنا المعاصر. ما عليه أذناب، ما عليه أذناب القدرية والجبرية والأشاعرة إلى يومنا هذا. نعم.
المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به.
نعم، المسألة الرابعة والأربعون: احتجاج على الله به. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب ما عليه أهل الجاهلية من الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الضلال. وهي من الفرق التي ذكرناها من قبل كالإبليسية. العنصر الثاني: دليل وجود هذه المسألة في أهل الجاهلية قول الله عز وجل عن إبليس مؤسس هذا المذهب وكل مذهب كفري ضال: ربي بما أغويتني. فنسب الغواية إلى الله محتجا بالقدر ولم يعترف بذنبه، يعني غوايتي بقدرك، فاحتج بها على الله. وأيضا قال الله عن أهل الكتاب: قالوا قلوبنا غلف، فاحتجوا بأن الله طبع على قلوبهم. وقولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر. وقال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وقال الله عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا بالقدر على ما هم عليه من الكفر والشرك والعياذ بالله. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لما عليه أهل الجاهلية في هذه المسألة، لما عليه أهل الجاهلية في هذه المسألة. رد الله عز وجل على هؤلاء في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا أم تقولون علي ما لا تعلمون. كذلك كذب من قبلهم، إلى أن قال أيضا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فكذبهم أكذبهم في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله، يعني طالما أنه قد كتب المقعد من الجنة النار ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. اعملوا، لا تتكلوا على القدر فإنكم لا تدرون عنه شيئا، فالله ما كلفنا بما في القدر، كلفنا بما في الكتب التي أنزلها وعلى ألسنة الرسل الذين أرسلهم، وإلا فالقدر لا يعلم عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى حتى يقع. أنا أعلم من هذا الدرس أنا سأعطيه، متى؟ لما أعطيته. طب هل يكمل هذا الدرس؟ الله أعلم. الله أحد. هل ممكن تتكلم كلمة واحدة بعد ذلك؟ الله أحد، ما أدري. فكل ما مضى ووقع أقول هذا كان قدرا من الله سبحانه وتعالى، كان هذا قدرا من الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم ما في القدر إلا هو. ولهذا هذا يسمى بالعلم المفقود. فالعلم علمان، علم مفقود وهو علم القدر، وعلم موجود وهو علم الشريعة. الله عز وجل لم يتعبدنا بالعلم المفقود، وكلفنا بما فيه، بل نؤمن بما فيه، وإنما كلفنا بالعلم الموجود وهو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. فقال اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأيضا لم يعذر الله إبليس بما احتج به، فدل هذا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الرب سبحانه وتعالى. طيب، وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر، أو صور وجود هذه المسألة في واقعنا وفي هذه الأمة، الجواب ما عليه الطائفة الجبرية. الطائفة الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله، فيحتجون بالقدر. ولهذا لما رأى، كما نقول القصة المشهورة، لما رأى أحد هؤلاء رجلا مع امرأته يزني بها، فأراد أن يأخذها، رجل رأى مع امرأته رجل آخر، فهرب الرجل وأقبل هو على امرأته يضربها يكاد يقتلها، وهي تقول له القضاء والقدر، القضاء والقدر، ما هو جبري بقى، هتضربنا على ايه؟ هذا وقع بقدر، القضاء والقدر، القضاء والقدر. أصبأت انت ولا ايه؟ تركت مذهبك؟ قضاء والقدر. فقال يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بهذا؟ تزنين وتعتذرين بالقضاء والقدر؟ فقالت أوه، تركت السنة، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس في الإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى السوط من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. الحمد لله، جزاك الله خيرا، ما أصلحك من زوجة، ما أعظمك من زوج، سنة، قدم السنة، جاهد بالسنن. فلكل قوم سنة، ولهذا النبي قال لتتبعن سننا، سننا من كان قبلكم، كل قوم لهم سنة، لأن السنة معناها طريقة، السنة هي الطريقة، سواء كانت خيرا أو كانت شرا. فقال لولاك لضللت، يعني يشكرها، فانظر إلى مذهب يؤدي إلى هذا، فانظر إلى مذهب يؤدي إلى هذا. وقال بعضهم، قال بعضهم انظروا يا اخواني الى الكفر حتى تعلموا ان جميع العقائد هذه لها اذناب ولها اناس يتبعونها يا اخواني العقائد الفاسدة. ولهذا السنة اولا، العقيدة اولا يا اخواني، العقيدة قبل ما افتح اي باب من ابواب لابد من العقيدة اولا، العقيدة اولا. قد تجد العالم والله يا اخواني تجده نحريرا، شو زي الكوثري وابو غدة وقرضاوي والغزالي والشعراوي، يا اخواني دول هؤلاء عقول عندهم علوم وعقول يا اخواني، لكن حرموا الفهم والانقياد. يعني احنا ما نقول هؤلاء جهال ما يدرون عن الكوع من الكسوع، في الحق وكذا، انا اقصد عن عقلية علمية، كعقلية علمية. يعني لو كانوا على الهداية لكانوا جنبا الى جنب مع الالباني، مع ابن باز، مع العثيمين، مع هؤلاء. لكن ما الذي فقدوا يا اخوان؟ فقدوا السنة. طب ولما فقدوا السنة ضربوا العلم، حتى العلم الذي يتخصصون فيه تجد فيه التناقض والضحالة. تجد عند الكوثري وهو من علماء الحديث الكبار الضحالة في علم الحديث، حينما يعارض علمه عقيدته فيدوس العلم ويظهر العقيدة. تخيلوا في حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله في السماء، وحديث صحيح عند مسلم، يرده ويقول بأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة. الزمخشري من علماء اللغة الكبار، فإذا عارضت لغته وعلمه بها عقيدته قدم العقيدة ورسم، نعوذ بالله من الهوى. من هنا قبل ما تتعلم الفقه والحديث والتفسير والأصول وأي علم من العلوم تعلم العقيدة أولا، فإنها تزين لك كل عمل، وهي البوابة التي نتلقى عن العالم بسببها. ولهذا قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا أسأل عن علمك أولا قبل أن أسأل عن عقيدتك. ولهذا قلنا العالم الذي يطلب على يديه العلم ما توفر فيه هذه الخصال، واحد ليس اثنين، هذا على الترتيب وليس على التخيير. واحد أن يكون سلفي العقيد، أن يكون سلفي العقيد. ما الفائدة أنك أنت بحر في اللغة وبحر في الأصول وبحر في كذا وضحل في العقيدة، بحر في العلم وضحل في العقيد، ستفسد أكثر ما تصلح، ويكون علمك سكينا حادا تقطع به رقاب من يجلس إليك، لأنك أبهرتني بعلمك. رجل إن تكلم في الأصول أو تكلم في المصطلح يشرق ويغرب، أبهرني فتنني، أقول هذا مبتدئ هذا، ولكنه إذا جاء عند العقيدة لوى الأعناق. من هنا الناس تقول كيف يكون الخطيب ده مبتدع؟ الشيخ ده ما شاء الله تبارك الله ملايين تسمعه، لأنه فصيح لكن ليس بنصيح وليس بعقيدة سليمة صحيحة. هناك ناس على علم، على علم، عقول، لو أن الله عز وجل هداها وأخذت بالسنة لكانت جنبا إلى جنب مع علماء. إيه الفرق بين الألباني والكوثري وكذا وابو غدة؟ العقول في مستواها، أقصد طبعا الذكاء يعني العقلي، متقاربة، لكن الذكاء بالزاي هو الذي فرقها وفرق بينها. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. هؤلاء ما سعوا في تزكيتها، لأنه لا تزكية إلا على وفق منهج السلف. لهذا أقول لكم بكل صراحة، وتكاد تكون هذه النقطة خفية عند كثير ممن يتصدر، التنبيه على ذي دائما. أفضل شيخ يعلمه الشيخ، أفضل شيء يعلمه الشيخ طلابه، يا طلاب السنة الأول، السنة الأول، السنة أولا، قبل ما تتبحر في علم، لأن قد يشغلك عن دراسة العقيدة وقد يطغيك فلا تنظر إلى العقيدة. ومعروف هذا في عصرنا ولاد الناس، ليه بيسموكم غلاة التجريح؟ من أين نشأ كلمة غلاة التجريح؟ لأنكم تجرحون قمما من جهة العلم والحفظ والمساء، والناس ما دروا عن السنة. قرضاوي مبتدع، قرضاوي تبين انت مقول قرضاوي مين؟ 100 سنة يصنف ويؤلف، فقيه الأمة، يبقى انت عندك غلو في التجريح. صاحب الخواطر، قال له اعوذ بالله، اعوذ بالله، من انت؟ صاحب الخواطر المفسر الأول في الأمة. الغزالي، نعوذ بالله، الغزالي عالم الأمة ونحريرها وخبير بما عليه المذاهب الهدامة، والرجل موسوعة تبدعونه. ما هو كده صح، ولهذا يقال عندكم غلو في التجريح. ليه؟ أنا ما أجرح علاء ولا أجرح سلمان، لا، وآخر هؤلاء حينما تجرح حسان الفصيح عن المنبر، ولا تجرح حويني، ولا تجرح المشاهير عند الناس. فلهذا نشأ القول بأنكم غلاة في التجريح، لأنكم تجرحون ماذا؟ ها؟ مشاهير وقمما في العلم بالمسائل، ولكنهم مبتدعة في الأصول. فلهذا المحنة صعبة، فعلا المحنة صعبة، فعلا المحنة صعبة. يعني تبدع من؟ وبعدين انت من؟ هو بينظر اليك، انت من؟ انت من اصلا عشان تتكلم في هذا؟ انت من عشان تتكلم في هذا؟ فتخيلوا ما يكون محمد بيبدع القرضاوي، مين انت يا محمد؟ كم سنة يا ابني انت؟ كم؟ 20 سنة، ما تزوجت لسه، وجرح القرضاوي اللي مات عن 100 سنة هجرية، وانت مين انت اللي بتتكلم؟ انت في صاحب الخواطر، مين انت؟ درست ايه انت؟ فعلا يا بلاء عظيم، بلاء عظيم. ولو كان هؤلاء على السنة لنفع الله بهم نفعا عظيما، ولا كان في الأمة بدلا من 10 20 30 عالم يبقى 100 ومئات من العلماء، وبدل ما يكون هناك داعية على السنة هيكون هناك 100 آلاف من العلماء. شوف يا أخواني امتحان الأمة، امتحان الأمة كله في عبارة جاهد بالسنن، يا الله، ودي فيها خلاف هذه. وليس الإشكال في معارضة هؤلاء لعبارة جاهد بالسنة، هذا أمر معروف، هم خلاف السنة. الإشكالية في تفسيرها، ما يعرف يعني، ما يعرفون يعني سنة، يعني كلمة جاهد بالسنة ما يعرفونها، تترك فرضا وتجاهد بنافلة، أو تترك فرضا هو الجهاد وتقرأ أحاديث الرسول، تخيلوا يا أخوان. فلهذا لماذا المصاب عظيم؟ لأنك بالسنة أخرجت مشاهير العصر منه بعلمك بالسنة، وعليه السنة أولا، التوحيد أولا. ما فائدتك أنت وما قيمتك لما تكون الفصيح وما تكون الخطيب وتقول الأشاعرة هم أهل السنة؟ ما قيمتك لما تكون صاحب المسائل والعلوم والتصنيفات وتقود أمة في الميادين؟ ما قيمتك إن صار لك أكثر من 40 سنة إلى 50 سنة في الدعوة وتقيم حزبا؟ لو تعلمت ألف باء مثل بتعلم الصغار من أهل السنة، هل يجوز إنشاء حزب؟ لا يجوز. ما الدليل؟ إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعاً، حتى ولو كان في مصلحة سياسية، مصلحة، ما يجوز، فهي من أمر الجاهلية. هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ لماذا؟ هذا منهج مين؟ خوارج. كان يتعلم هذا، كان يتعلم هذا، بدل ما يجي قرضاوي من قطر يخطب في الخوارج بعد 100 سنة، بعد 90 سنة وقتها مثلا، كان يتعلم ان لا يجوز الخضوع لائمه ولاة امورهم، بدل ما يجلس في قناه الجزيره احد كتب له او هو كتب لنفسه اعلال الدارقطني لحديث حذيفه بدلا من هذا. يبقى ابدا اولا بهذا، ابدا اولا ربي على المعلومات الاوليه اللي هي اصول السنه في الايمان بالله بالملائكه بالكتب بالرسل باليوم الاخر بالقدر الصحابه الامامه التعامل مع اهل الاهواء. علموا الكلمات 9 كلمات في 9 دقائق ويبقى شيخ الام. والله العظيم ايات. ولهذا قال السلف ليس العلم بكثره المسائل والكتب وانما العلم بماذا؟ بنور يخطف الله في قلب العبد. فعلا محنه. الا انت من؟ يقول لك الا يا شيخ قول لطلابك يا شيخ قول ليه هو انا ما تقوليش وانت ما بتقوليش ليه؟ طلع منهجك. طلابي مين؟ هو انا. تجيبها في طلابي هو انا. انا ادخل عليا مباشره اصدر طلابك معلش ولسه وبيبدع انا اللي ببدع انا اللي بقول لهم انا اللي بمعلمهم انا اللي بعلمهم انه يبدع الاشعري ويبدع الصوفي ويبدع المعتزلي ويبدع الخارجي انا ناقشني انا. طلابي ايه؟ هي القضية قضية شخصية. تعلم الطلاب يعني في تطاول. التطاول ده يعني ايه؟ يعني فلان مبتدع. تعال شوف التطاول. فلان كافر. هشام البيلي يدعي علم الغيب. هشام البيلي شيخ صهيوني. هشام البيلي ونجم الداوود زعموني يعني نجم الداوود. على ها؟ وانتوا الكبار بقى. ده الأدب ده تكفير. تكفير. الكافر. والمسألة ما هو قضية عن شخصية هشام البيلي ولا غيره، دعوكم من هذا، لكن مسألة سنن. إن قلتم الطالب كيف يبدع؟ قلنا الطالب كيف يقتل؟ كيف يقتل أبا جهل في ساحة المعركة؟ كيف يقتل؟ إذا تربع الحق في هذا. أدب. وهل رعيتم الأدب مع السنة؟ الأدب أنك تجعل إلى شعر أهل السنة الذين يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة حقيقة إنما يرى إلى غير جهة، الذين يقولون بأن الله لا يتكلم، هو ده الأدب؟ هو ده الأدب؟ الله لا يتكلم، الله لا يسمع، الله لا يحب، الله لا يبغض، الله لا يكره، هذا هو الأدب؟ حتى فيما تزعمون الجهاد هو ده الأدب؟ تدك أمة وأنت تقول اللي بيخذل المجاهدين؟ يخذل المجاهدين. تقتل أمة وما زلت تقول يخذل المجاهدين. اللي في الأنفاق يريدون أن يحصدوا شيئا لهم لو بالجهل حتى، وأمة تدك آلاف مؤلفة. أول مرة يؤدب اليهود وأول مرة يدك اليهود هذا الدك. أول مرة تقرأ على الشاشة 6000 طفل. أول مرة تقرأ على الشاشة 50,000 قتيل وجريح. أول مرة تقرأ على الشاشة 7,000 مفقودين تحت الأنقاض. أول مرة تقرأ على الشاشة تبدء أمة لم يعد فيها بيوت إلا القليل. أول مرة تقرأ على الشاشة تغيير الحدود الجغرافية للمكان. أول مرة تقرأ على الشاشة إنه سيحكمها يناقش يحكمها من؟ قوة غربية ولا قوة دولية؟ وأنت لسه جالس تقول اللي بيعرض المجاهدين ده أنت بتخرج ما عندك. دي نفاثات مصدور. كيف احنا هذا جنون هذا؟ تقول يجاهد؟ مثلك مثل من يدافع عن رجل بالصلاة تقول صلاتك باطلة، وده بيدافع والصلاة وفضل الصلاة ومن قام راعي هذا يصلي صلاة بدون طهارة. انت بتدافع عن واحد بيصلي بدون طهارة؟ انت بتأتيني بكل الأدلة على فضل الصلاة؟ يا فضيلة الجاهل، هذا يصلي بدون طهارة، هذا مختلف في كافر ولا مرتكب كبيرة فقط؟ اللي بيصلي بدون طهارة هذا عمدا مختلف في كافر او مرتكب كبيرة؟ تخيل النقاش بقى انك انت في من يصلي بدون طهارة، المناقشة ينبغي ان تكون هو كافر لانه مستهزئ ولا مرتكب كبيرة؟ وده بيتكلم فين؟ ها؟ فضائل الصلاة والقيام بالصلاة ومن صلى وانك لن تسجد سجدة لله الا كذا اعني على ذلك بكثرة السجود. تخيل المبحث فين وده بيبحث المبحث فين؟ ايه والله يا اخوانا هو كذا. ما هو الجهاد
هنا زي الصلاة فقد شرط، زي ما الصلاة فقد شرطها. وهذا بيتكلم فين؟ فضائل الجهاد وقتال اليهود، واليهود الذين سبوا الله، واليهود الذين طعنوا في الأود، اليهود الذين، ده انت بتنفذ مخطط عالمي بعلم او بغير علم، مخطط رافض يهودي لابتلاع امة الاسلام. الفطور دي هتسدد على كم سنة؟ هل ستعود غزة كما كانت؟ الله اعلم. وما مستقبل غزة؟ يقول احدهم في جحد في الاحتجاج بالقدر، لي خمس بنات لا اخاف على افسادهن غيره، غير الله. لي خمس بنات لا اخاف على افسادهن، افساد بناتي غيره، لا اخاف على افسادهن غيره. اعتزني بقدر، فالله المستعان. طيب هذه كم مسألة؟
45 تابع له.
أي نعم.
قال: المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره.
هذه تفصيل للفرق اللي احنا ذكرناها، المجوسية والإبليسية وبيشركوا العرب. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ معارضة شرع الله به، أي بالقدر، معارضة شرع الله بقدره. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ بيان معالي أهل الجاهلية من مذهب معارضة شرع الله بقدره. معارضة الشرع بالقدر، فهم يعترفون بالقدر لكنهم يدفعون أمر الله ونهيه، ولكنهم يدفعون أمر الله ونهيه. لأنهم يزعمون أن القدر وافق الأمر والنهي، كما قال بعض أهل العلم، لأنهم يزعمون أن القدر وافق الأمر والنهي، فلهذا يدفعون الأمر والنهي بالإيمان بالقدر. ليه؟ لأن لو كان هذا حراما لما قدره الله عليه، كون الله قدره والتقدير هذا راجع إليه، يبقى إذن هذا ليس بمخالف للأمر، فالله قادر على أن يمنعه مما يعملون، فلما لم يفعل ذلك دل هذا على رضاه، فهم يعرضون شرع الله به. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. طيب، وجود الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء عارضوا بين الشرع والقدر، كون الله قدر يبقى هنا ايه؟ لا يخالف شرعه. ودليل اخر قال الله عز وجل: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء، واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. لان لو لم يأمر بها الله لمنعنا من الاتيان بها. وكذلك قول الله عز وجل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذا نحن نعبد بمشيئته ومشيئته لا تخالف شرعه، هكذا يقول. نعوذ بالله. طيب، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة تكذيب النصوص لهم في كل هذه الأقوال. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبله. وقال تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. طيب، وجود هذه المسألة في هذه الأمة، وجود هذه المسألة في هذه الأمة في غلاة الصوفية الذين يزعمون أن العارف بالله لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، لاستبصار بسر الله في القدر، وأنه لابد من ترك التدبير والاختيار مع الله كما قال بعض أهل العلم. ويزعمون أن كل ما في الكون من معاصي وغيرها فهي محبوبة لله، مرضية عنده. وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا موقفا هنا أنه لام أحد هؤلاء الإباحية على محبة ما يبغضه الله عز وجل وما يبغضه رسول الله. يعني كيف تحب ما يبغضه الله؟ كيف تحب ما يبغضه الله؟ فقال: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، ما سوى مراد المحبوب. وجميع ما في الكون مراده، فأي شيء أبغض منه؟ يعني أبغضه من تقدير الله. المحبة دي عندنا مفهومها أنها نار تحرق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما سوى مراد الله عز وجل. طيب، والكون ده كله وقع بمراده، يبقى المحبة تحرق كل ما سوى مراد الله، وعلي المعاصي بمراده والطاعات بمراده، فأنا أحب كل هذا. وشيخ الإسلام بيلومه: لما تحب ما يبغض الله؟ فبين أن هذا، أليس هذا بمراد الله؟ بمراد الله المحبة نار تحرق كل ما سوى مراد الله عز وجل. ولم يفرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، إنما محبوب الله متعلق بالمراد الشرعي، لكن المراد الكوني يقع به المعاصي والطاعات. ولهذا الله قال سبحانه وتعالى في كتابه، قال وهو ينكر على هؤلاء في إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله رضي الشكر ولم يرضى الكفر. كيف ترضى أنت الكفر والله ما رضي؟ واضح الآية واضحة، الله ما رضي الكفر، كيف ترضى أنت الكفر؟ فهذا دليل على جهلهم. فهؤلاء يشهدون مشهدا ويتركون مشاهد، فشهدوا مشهد إرادة الله العامة ولم يشهدوا مشهد التفريق بين المراد الشرعي والمراد الكوني. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول: فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والأمر والنهي. طيب هات السادسة والأربعون. هات
المسألة السادسة والأربعون: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر.
مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، ما المعنى الإجمالي لهذه الآية؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: بيان ما عليه أهل الجاهلية، بيان ما عليه أهل الجاهلية من مسبة الدهر، من مسبة الدهر، ونسبة ما يصيبهم من المصائب والنوازل وما يكرهون إلى الدهر من أيامه ولياليه، من أيامه ولياليه. وكذلك ما عليه الدهريون من أنه ما يهلكهم إلا الدهر. طيب الدليل على وجود هذه المسألة عندهم قول الله: وما يهلكنا إلا الدهر، فقد نسبوا إهلاكهم إلى الدهر. طيب وإذا نسبوه إلى الدهر فقد ذموا وسبوا، لأن الدهر هو الذي أهلكه. هذا يا أخواني محل سب الدهر من قوله: وما يهلكنا إلى الدهر. هذا دليل على سبهم له، لأن إذا كان الدهر هو الذي يهلكهم فهو مسبوب مذموم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. هذا في الصحيحين. وفي الحديث الآخر: يصب الظهر وأنا الظهر، أقلب الليل والنهار. طيب مخالفة النبي صلى الله، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة قول النبي: ولا تقول يا خيبة الظهر فإن الله هو الدهر. وقول النبي: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ولا يؤخذ من ذلك أن من أسمائه الدهر، وإنما معنى وأنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. طيب المسألة الرابعة: وجود هذه المسألة، صور وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. ما نسب إلى كثير من الشعراء في هذا العصر الطعن في الظهر وإلقاء اللوم عليه. وما عليه أتباع هذا المنهج من سب الأيام والليالي إذا جاءت بالمصائب وسب الأزمان، فيتشاءمون من الزمن، فيتشاءمون من الزمن لوجود المصائب فيه، مع أن الزمن لا يأتي بخير ولا شر، إنما هو ظرف وزمان يقع فيما قدره الله سبحانه وتعالى. كما أخبر النبي في حديث زيد بن خالد في الصحيح لما نزل مطر، فقال بعض الناس مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني أقصد من نسبة الحوادث إلى الأزمان، فقال الله أصبح من عبادي بيؤمن بي وكافر. طيب، المستفاد من هذه الفوائد المستنبطة من هذه المسائل، الفوائد المستنبطة من هذه المسائل، الفائدة الأولى ذم المعطلة والممثلة، ذم المعطلة والممثلة حيث نسبوا النقص إلى الله عز وجل، فشابهوا بذلك أهل الجاهلية. المسألة الثانية التحذير من مشابهة المجوس في شرك الربوبية، في شرك الربوبية. المسألة الثالثة بيان مذاهب أهل الجاهلية في الإيمان بالقدر، بيان مذاهب أهل الجاهلية في الإيمان بالقدر، وأن منهم الجاحد للقدر، ومنهم المحتج بالقدر على الله، ومنهم المعارض بالقدر شرع الله، فهم طوائف المجوسية والإبليسية والمشركية. المسألة التي بعد ذلك التحذير من مسبة الظهر، فإنه يعود بالسب على الله عز وجل. حيث إن الظهر زمان يقع فيه ما قدره الله، ولا يأتي بخير أو شر بنفسه. الأسئلة؟ أذكر فوائد المستنبطة من هذا الدرس، أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الدرس. نكتفي به.
بسم الله. وبعد، مادة الفقه.